شمة شماء لا ننثني ما دمت قد غذيتنا صدقا وإيجابية ومضاء. لم نحتفل بعلاك اسما، إنما جئنا نأم معينك المعطاء. كي يرتوي ظمأ النفوس وتستقي منك العقول معارفا وثراء، ونكون جند رسالة فيك السما قد أكملت وأتمت النعماء. قد أكملت وأتمت النعماء.
أيها الأفاضل، رتلنا لحضراتكم أبياتا من قصيدة الشاعر الشيخ عبد الأمير الجمري من مملكة البحرين في الإمام الهمام علي عليه السلام. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مستمعينا الكرام ورحمة وبركات. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من البرنامج ورفقة إيمانية مصحوبة بخالص الدعاء. أيها الأفاضل، ولد الشيخ محمد حسن ابن الشيخ باقر النجفي المعروف بالشيخ صاحب الجواهر عام 1192 للهجرة بمدينة النجف الأشرف. بعد وفاة الشيخ محمد شريف المازندراني فقدت حوزة كربلاء المقدسة تلك المركزية، واتجهت الأنظار صوب حوزة النجف الأشرف لوجود الشيخ صاحب الجواهر، فجذب إليه طلاب العلم بفضل براعته البيانية وحسن تدريسه وغزارة علمه وثاقب فكره الجوال وبحثه الدؤوب وانكبابه على التدريس والتأليف. ومن أساتذته الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وابنه الشيخ موسى كاشف الغطاء، والسيد حسين الحسين العاملي، والسيد جواد الحسيني العاملي، والشيخ قاسم محي الدين. ومن مؤلفات الشيخ محمد حسن النجفي جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام وهداية الناسكين من الحجاج والمعتمرين ونجاة العباد في يوم المعاد. لقد ألف الشيخ النجفي الجواهري كتاب الجواهر، ولم يستطع فقيه ولا مؤلف في التشريع أن يؤلف مثله في سعته وإحاطته وعمقه وتدقيقاته وعرض الأقوال وتمحيصها. وهذا الكتاب على ضخامته كتاب بحث وتحقيق لا نقل وتلفيق من هنا وهناك. نقل عن صاحب تكملة أمل الآمل المرحوم السيد حسن الصدر أنه قال: إن توفيق كتاب الجواهر ورواجه يعود بالدرجة الأولى إلى إخلاص مؤلفه وطيب سريرته وتواضعه لله سبحانه وتعالى وللناس. أجل مستمعين الأفاضل، لقد كتب صاحب الجواهر كلمة لله تعالى لا لسواه، وكل ما صدر عن هذه الشخصية الفذة كان خالصا لوجه الباري جل وعلا، وحرصا منه على إعزاز الدين المبين الحنيف. أيها الأفاضل، ومن الأشياء المعروفة عن الشيخ محمد حسن الجواهري ظهوره بمظهر الأبهة في ملبسه ومنزله وإغداقه على طلاب العلم. ولا شك أن عامل الزمن كان له الأثر الكبير في اختيار هذه الطريقة لرفع شأن رجال الدين أمام الحكومة العثمانية التي بدأت في عصره تتدخل في شؤون الناس وتحاول فرض سيطرتها وتستعمل عتوها. وكان سماحته على عكس الشيخ مرتضى الأنصاري الذي سئل عن ذلك فقال: الشيخ محمد حسن أراد أن يظهر عز الشريعة، وأنا أردت إظهار زهدها. وإلى جانب ذلك كان على جانب عظيم من التواضع، حيث عاش مع تلاميذه كأحدهم ومع الناس كالأب الرؤوف. يقول الأستاذ السيد عبد الهادي الشيرازي: إن الإنسان، أي إنسان، محال أن يقوم بعمل يحتاج إلى جهد وتحمل المشاق إلا من الترغيب والتشجيع. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه تحمل ما تحمل، لأن الله كان معه في جميع مواقفه. ومن أيقن أن الله معه هانت عليه الصعوبات. أما عن تشجيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام فيكفي قوله: يا علي، لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت في النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام لقلت فيك اليوم قولا لا تمر إلا أخذوا من تراب رجليك. من البديهي أحبة الإيمان أن 1000 كتاب وخطاب من الناس في الثناء والمديح لا يوازي كلمة تشجيع يقولها السيد والرئيس والفقيه والعالم. إن الحنان الأبوي يدفع بالأبناء إلى الأمام ويشجعهم على الجد والإقدام، ورحم الله صاحب الجواهر فقد كانت له مناقب جمة، منها معرفته بأبناء العلم الكبار والصغار وتشجيعه لهم، وخبرته بنشاطهم وأعمالهم وتفقده لأحوالهم، ووضع كل واحد في المرتبة التي يستحقها. ومن مناقب الشيخ محمد حسن الكثيرة عقله العمراني وحبه للخير واهتمامه بالمشاريع العامة وإقدامه عليها مهما تكن النتائج، والتضحية من أجلها بالغالي والنفيس. ولا شيء أدل على ذلك من إقدامه على حفر القناة على الفرات إلى مدينة النجف الأشرف، وقيل لسماحته حين صمم وعزم إنها تحتاج إلى نفقات تنوء بحملها خزائن الملوك، قال أجل وإني على علم بذلك. وبالفعل تم ما أراد، وشربت النجف الماء في عهده بعدما عانت من العطش قرونا طوال. ولا تفسير لهذا الإقدام إلا الإيمان بالله تعالى والثقة بما عند ربه الرحيم، وكذلك الطاعة لجبار السماوات والأرض القادر الذي يقول للشيء كن فيكون، حيث إنه إذا عجز الملوك عن حفر تلك القناة فإن ملك الملوك جلت قدرته لا يعجزه شيء قط. ومن خدمات هذا الشيخ الجليل أيضا بناء مأذنة مسجد الكوفة وروضة الشهيد مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه وصحنها وسورها، وكذلك بناء البناية الملاصقة لمسجد السهلة من حيث الدخول من بابه للمحافظة على قدسية المسجد لتكون مسكنا لخدامه. ومن مناقب الشيخ محمد حسن النجفي عهده إلى الشيخ الفاضل مرتضى الأنصاري واختياره المرجعية الدينية وإيثاره على ولده، وفيهم ممن هو كفء لها وأهل. وأي عجب في هذا؟ أليس من الواجب تقديم الأفضل على الفاضل في المرجعية؟ والشيخ الأنصاري أفضل وأصلح، وما كان شيخ الجواهر ليدع الأصلح إلى غيره حبا بقريب أو كرها لبعيد. ومسك الختام لكم هذه العبرة: كان الشيخ آل ياسين عالما من أعلام تلاميذ صاحب الجواهر، فوجه به إلى بغداد ليكون مرجعا دينيا للناس هناك. وبعد مدة قدم النجف أحد تجارها يحمل إلى الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري من الحقوق الشرعية 30,000 بشلك، العملة المتداولة يومئذ، فأنكر عليه الشيخ أن يحمل مثل ذلك إليه مع وجود الشيخ آل ياسين بين ظهرانيهم. أجل، كلمة واحدة من الشيخ الكبير صاحب الجواهر جعلت للشيخ آل ياسين ذكرا وأحيت الأمل والنشاط في نفس كل عالم وطالب. ومن الذي يعاتب الشيخ محمد حسن ويسأله إذا قبض 30,000؟ ولكن حرصه الشديد على إعزاز الدين وعدم توجهه للدنيا دفعه إلى رفض الأموال، وحتى لا يجرى على مثلها أحد، ولكي يصرفها الشيخ آل ياسين في مواضعها ما دام حيا ولا يتصرف سماحته هو في ذلك.
ذكر وموعظة.
ذكر
وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزدادوا يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة. ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 83 من سورة البقرة، تلك الآية المباركة التي تتحدث عن فقرات الميثاق الرباني لبني إسرائيل، وبالتالي هو الميثاق الرباني لكل الرسالات ولكل الأمم الإيمانية صاحبة الرسالات السماوية، لأنه ميثاق يمثل الفطرة الإنسانية والمسيرة التاريخية الصحيحة. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هنا نتحدث في هذه الحلقة من هذا البرنامج عن طبيعة هذا الترتيب القرآني الذي ابتدأ من الوالدين، من الله سبحانه وتعالى، فالوالدين، فذي القربى واليتامى والمساكين، إلى أن انتهى بالناس جميعا. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا الترتيب القرآني طبعا كما قلنا في الحلقة السابقة له دلالاته الكبيرة وله أبعاده العظيمة، لأننا دائما وأبدا عندما نقرأ الترتيب في القرآن الكريم لا يأتي بصورة اعتباطية كما نتحدث نحن أحيانا عندما نعطف، مثلا نقدم الأهم على المهم أو نقدم المهم على الأهم في كلامنا، ولكن كلام الله سبحانه وتعالى لكل ظاهرة من هذا الكلام دلالاتها الكبيرة وإيحاءاتها العميقة، ولا بد أن نقف على تلك الدلالات. فمثلا عندما نجد في القرآن الكريم يتحدث عن مثل آيات الجهاد في سبيل الله، فنجد أن الآيات المباركة تقدم الأموال على الأنفس، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ولا تجد آية واحدة في الجهاد تقدم النفس على الأموال، لا تجد آية واحدة تقول وجاهدوا في سبيل الله بأنفسكم وأموالكم أبدا. أما على العكس في آيات الشراء، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هنا قدمت الأنفس في آيات الشراء، ولا تجد آية واحدة من آيات الشراء تقدم الأموال على الأنفس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ونحن نجد بعض الناس الذين يقرؤون الآيات المباركة فيتوهمون ويقولون إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم، ويصرون على ذلك وهم قد أخطأوا ولم يعرفوا سر هذا التقديم وسر هذا الترتيب، فخلطوا آيات الشراء بآيات الجهاد. صحيح أن آيات الجهاد تقدم الأموال على الأنفس، ولكن آيات الشراء تقدم الأنفس على الأموال. هذا مثل لدقة الترتيب القرآني، وسنتحدث عن هذا السر في الترتيب القرآني عندما نتعرض إلى آيات الجهاد وآيات الشراء. ولكن هنا نريد أن نتحدث عن هذه الآية المباركة، الآية 83 من سورة البقرة المباركة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. هنا ابتدأت الآية المباركة بالله سبحانه وتعالى وثم بالوالدين وبعد ذلك بذي القربى واليتامى والمساكين، وهذا تسلسل إلى أن وصلت إلى وقولوا للناس حسنا، العلاقة الحسنة مع الناس جميعا حتى بما فيهم الأعداء. فالآية المباركة ابتدأت بالله سبحانه وتعالى ثم ذكرت تلك العلائق وتلك المفردات من أجل أن تكون العلاقة مع تلك العلائق مع الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والناس جميعا من أجل أن تكون كلها في مصب العلاقة الكبرى، وهي العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وهي العبودية لله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن تكون العلاقة مع الوالدين على حساب العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وعلى حساب العبودية لله، ولا تكون العلاقة مع القربى والأقرباء على حساب تلك العلاقة أيضا، وهكذا الحال في اليتامى والمساكين والناس جميعا. وكما ذكرنا الآية في سورة الأنعام في الحلقة الماضية، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. شوف هنا القرآن الكريم يجعل العلاقة مع الله سبحانه وتعالى هي المحور لكل العلاقات الأخرى، فلا يمكن أن تكون العلاقة مع القربة على حساب العبودية لله سبحانه وتعالى. ونجد القرآن الكريم أكد هذا في الآيات المباركة التي قرأناها بالأمس، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فهناك موعدة، هناك وعد، هناك ترقب من قبل إبراهيم عليه السلام لأبيه، ولم يكن في حالة اليقين من كفر أبيه، ويقال أنه هو عمه وليس يعني والده، لأن الأب قد يكون الوالد الأب أو يكون العم يسمى أب والجد يسمى أب، لأننا نجد في آخر حياة إبراهيم عليه السلام يدعو إلى أبيه رب اغفر لي ولوالدي، ولا يمكن أن يكون إبراهيم بعد أن استغفر بعد أن يعني تبرأ من أبيه يرجع مرة أخرى ليدعو إلى أبيه، وهذا الدعاء نستنتج أن هذا لم يكن والد إبراهيم عليه السلام، وإنما كان يعني عم إبراهيم مثلا كما تقول بعض الروايات. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. هنا نجد دائما وأبدا القرآن الكريم يقدم اليتامى على المساكين في كثير من الآيات المباركة، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، أو هذه الآية وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. دائما تجد أن اليتامى يقدمون على المساكين، اللهم إلا في آية واحدة وهي آية سورة الدهر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الآية الوحيدة في القرآن التي قدمت المسكين على اليتيم هي آية سورة الدهر، أما الآيات الأخرى التي تتحدث عن العطاء والعلاقة مع المساكين ومع اليتامى فإنها تقدم اليتامى على المساكين. أما آية سورة الدهر لأنها لا تتحدث عن مفهوم العطاء، وإنما هي تتحدث عن واقعة قد وقعت لأهل البيت عليهم السلام. فقد جاء في اليوم الأول مسكين فطرق الباب فأعطوه فطورهم، ثم جاء في اليوم التالي يتيم، ثم جاء في اليوم الثالث أسير، وبقي أهل البيت عليهم السلام جياع خلال 3 أيام. ولهذا الآية المباركة قدمت المسكين على اليتيم، وإلا في جميع الآيات المباركة التي تتحدث عن المساكين واليتامى فإنها تقدم اليتيم. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هنا الآية المباركة قدمت اليتيم على المسكين، واعتبرت ذلك من العقبات الكبرى النفسية التي ينبغي أن يتجاوزها الإنسان ليكون علاقته مع الآخرين علاقة العطاء وعلاقة البذل. وكذلك الآيات المباركة في سور أخرى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. هنا الآية المباركة قدمت اليتيم على المسكين كذلك، وذلك لأن اليتيم بحاجة معنوية أكثر مما هو بحاجة إلى أموال وإلى طعام. هو اليتيم قد فقد أباه، وهذا الفقدان يجعل من الإنسان يعيش الغربة ويعيش النقص، فلا بد من أن يعوض من قبل المجتمع ومن قبل الآخرين بالإكرام والحنان والرأفة. ولهذا عندما القرآن يذكر اليتيم يقول: كلا بل لا تكرمون اليتيم، يستعمل الكرامة والإكرام لليتيم. أما للمسكين يقول: ولا تحاضون على طعام المسكين، لأن مشكلة المسكين مشكلة مادية، مشكلة غذاء، مشكلة أكل، مشكلة معدة جوعانة. أما العلاقة مع مشكلة اليتيم هي مشكلة معنوية أكثر منها مادية، وقد يكون هذا اليتيم غنيا، قد ترك له أبوه أموال طائلة وهائلة، ومع ذلك يبقى اليتيم بحاجة إلى الإكرام. فعندما القرآن يقول: وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وسنتحدث عن هذه الآية المباركة والآيات التي بعدها في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
أنا القرآن أدبني أنا. نقاني أنا القرآن نقاني
أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشاني لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني
في تعامرهم كمثل الورد صنواني تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني رعاه المنعم الحاني
أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني ويعلو ذكر قرآني
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني أنا القرآن أدبني أنا القرآن أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في التصدي الفلسطيني رغم تصعيد الاحتلال عدوانه؟ ماذا في جعبة الأمريكي اليوم حيال جبهة جنوب لبنان؟ هل حسم اليمن موقفه على صعيد معادلة الإسناد لغزة؟ هذه المحاور ستكون أساس موضوعنا في هذا اللقاء تحت عنوان فلسطين ومحورية. كما يمكنكم الاستماع إلينا ومتابعتنا عبر موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. نبدأ من غزة حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 59 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 45,885 شهيدا وإصابة 109,196 آخرين إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نعم نبدأ من المنطقة الوسطى مجددا، وهذه المرة جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة شرق دير البلح في منطقة أبو العجين عبر طائرة مسيرة ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطيني نقل إلى مشفى شهداء الأقصى. لكن تبقى مخيم أو يبقى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة هو الأكثر عرضة للقصف. هذا اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بنيران المسيرات الإسرائيلية وطائرات الكود كابتر مركز نزوح ما أدى لإصابة 40 مواطنا فلسطينيا بعضهم بجراح بالغة الخطورة. هذا جاء بعد غارة على مخيم مدريش شيع خلالها الفلسطينيون في أعقابها الفلسطينيون جثمين أسرة فلسطينية مكونة من الأب والأم وطفل من عائلة عماد الدين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي الليل الماضي. في مدينة غزة عادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة أيضا لقصف مواطن فلسطيني شمال غرب مدينة غزة ما أدى لاستشهاده ونقله إلى مشفى المعمداني الذي استقبل 7 شهداء آخرين. هذا اليوم في قصف متفرق في مدينة غزة شمل منزلا في حي الشيخ رضوان وشمل أيضا شقة سكنية في البلدة القديمة بمدينة غزة، إضافة إلى استشهاد 4 مواطنين في جباليا البلد نتيجة غارة إسرائيلية جديدة. جيش الاحتلال واصل عمليات نسف المنازل في مختلف مناطق قطاع غزة، وإن كان التركيز هذا اليوم على منطقة شمال القطاع. أما في خان يونس فطائرات الاحتلال الإسرائيلي عادت لتقصف خيام النازحين، استشهدت امرأة فلسطينية وأصيب 5 مواطنين آخرين بجراح نتيجة استهداف الخيام في منطقة المواصل شمال خان يونس، فيما أصيب عدد من المواطنين نتيجة قصف مدفعي في بلدة عبسان شرق خان يونس. أما مدينة رفح فجيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 2 من الأطفال الأشقاء في 15 و13 من العمر، ما أدى إلى ارتقائهما شهيدين، ليصبح عدد الشهداء في مدينة رفح منذ ساعات الصباح 7 شهداء، ولا تزال طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق في الأجواء منذرة بتكرار
وفي غزة أيضا وعلى صعيد عمليات المقاومة، أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابطين وإصابة جنديين في معارك شمال قطاع غزة يوم أمس. وأعلن الجيش الاحتلالي في بيان مقتل النقيب إيتان إسرائيل الشكينازي، وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 932 من لواء نحال. وأعلن أيضا مقتل الرائد دفير تسيون ريفاه، وهو قائد سرية في الكتيبة 932 في لواء نحال، سقط أثناء القتال في شمال قطاع غزة. وأشار إلى إصابة جنديين من الكتيبة ذاتها بجروح خطيرة في الحادث، لافتا إلى نقل الجنديين المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى. ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول ملابسات مقتل الضابط والجندي وإصابة الجنديين الآخرين. وكانت صحيفة يريعوت أحرونوت العبرية قد أشارت إلى أن النقيب شكينازي قتل خلال اشتباكات عنيفة في بيت حانون شمالية قطاع غزة، عندما أطلق المسلحون قذيفة مضادة للدروع باتجاه القوة التابعة للكتيبة 932 من لواء نحل. إلى الضفة الغربية، حيث استشهد 3 فلسطينيين في محافظتي طوباس ونابلس شمالي الضفة جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال. وفي التفاصيل، استشهد الشاب سليمان مصطفى قشيطات وسليمان مصطفى بشارات في قصف للاحتلال على بلدة طمون جنوبية طوباس في الضفة المحتلة. يأتي ذلك في وقت تصدى فيه مقاومون لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية. من ناحيتها، قالت سرايا القدس طوباس إن مقاتليها في سرية الفارعة اشتبكوا مع قوات العدو في محور السوق في مخيم الفارعة. وأضافت السرايا في بيانها أن مقاتليها أمطروا قوات العدو في محور السوق برشقات كثيفة من الرصاص وحققوا إصابات مباشرة. وأنزلت مروحية تابعة للاحتلال قوة عسكرية من المشاة عند أطراف مخيم الفارعة، ودفع الاحتلال بعدة آليات وجرافة عسكرية من جهة حاجز الحمراء العسكري في اتجاه المخيم، وباشرت الجرافات تجريف وتدمير البنية التحتية في محيط المخيم. وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اغتالت الأسير المحرر جعفر أحمد دبابسة أمام منزله في بلدة البازان في نابلس بالضفة الغربية. وكذلك اعتقلت قوات الاحتلال والدة منفذ عملية قدوميم وشقيقه خلال اقتحام بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية. وبالتزامن اعتقلت قوات الاحتلال الطالبتين في جامعة بيرزيت شادن قواس وربا ناصر والطالب عبدالله ربايعة خلال الساعات الماضية، واقتحمت سكنا للطالبات في البلدة فجر اليوم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. على عادته حضر الموفد الرئاسي الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى لبنان، إلا أنه دخل المشهد من الناقورة مترئسا اجتماع اللجنة الخماسية المعنية بمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار قبل أن يدخل المقرات الرئاسية في بيروت حاملا ورقة انسحاب القوات الصهيونية من بلدة الناقورة التي تمركزت فيها وحدات الجيش اللبناني بالتزامن مع اجتماع الخمايسة مع اجتماع الخماسية. وإن كان كلام هوكشتاين يشي بتمسك أمريكي بورقة 60 يوما لانسحاب القوات الصهيونية من لبنان، فإن قرار اللبنانيين بالدفاع عن أرضهم من كل احتلال وحكمتهم بإدارة الوقت والخيارات فرضا على الطرف الآخر التمسك بمهل الاتفاق وبنوده والسعي إلى تثبيتها رغم العدوانية الصهيونية التي تهينها كل يوم. وفي الحساب اليمني، ما زالت الصواريخ والمسيرات اليمنية عماد الإسناد لأهلنا في غزة ومقاومتها وسط إصرار من القيادة اليمنية على تفعيل استهداف الكيان حتى إيقاف العدوان. أما في الحساب الفلسطيني فهو حساب مفتوح مع الاحتلال، رصاصات فدائية في قلقيلية أدمت الأمن الصهيوني فقتلت وأصابت 10 من عناصر الشرطة والمستوطنين، وأكدت للمحتل صعوبة إطفاء جذوة المقاومة المتوقدة في كل روح فلسطينية رغم فضاعة العدوان واستعانته بكل بعيد وقريب ضد الشعب الفلسطيني. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
في منطقة ذات تحصين أمني أطلق مقاومون فلسطينيون العنان لرصاصاتهم مستهدفين حافلة ومركبتين قرب قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية، فقتلوا وجرحوا عددا من المستوطنين. العملية التي نفذت بالقرب من مستوطنة كادوميم أربكت الاحتلال ووضعته أمام مشهد صعب، واستدعت استنفارا واسعا لقواته التي دفعت بتعزيزات عسكرية برا وجوا إلى المكان. قوات الاحتلال فرضت حصارا على منطقة قلقيلية ونابلس مغلقة كل المنافذ التي تؤدي إليها، خصوصا الشارع الرئيسي الذي يربط بين المحافظتين. كما اقتحمت عددا من القرى المحيطة بقرية الفندق وشرعت بعملية بحث عن المنفذين وسحبت تسجيلات كاميرات مراقبة في البلدة والبلدات المجاورة. وعقب العملية وبالتزامن مع الاستنفار العسكري نفذ المستوطنون هجمات طالت مركبات الفلسطينيين قرب قرية بورين جنوب نابلس، كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من عمال مصنع في قرية إيمتين شرق قلقيلية. فصائل المقاومة الفلسطينية باركت العملية مؤكدة أنها تأتي كرد طبيعي على جرائم العدو الصهيوني. المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال إنه من جديد يثبت أبطال الضفة الأشاوس أنهم في قلب معركة طوفان الأقصى، وأن كل الرهانات على كسرهم أو ثنيهم عن مساعدة غزة من قبل الاحتلال وأذنابه محكوم عليها بالفشل مسبقا، مشددا أنه على العدو أن يعلم أنه طالما استمر في مجازره وعدوانه على غزة والضفة فسيدفع ثمن ذلك غاليا من دماء جنوده ومغتصبيه، ولن ينعم بالأمن حتى ينعم به أبناء الشعب الفلسطيني.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم.
الله يسلمك دكتور. فيما تتقاطع المعلومات الواردة حول المفاوضات الجارية في الدوحة فيما يتعلق بمساودات اتفاق مفترض في غزة لإنهاء الحرب وضمان تبادل الأسرى، العدو يواصل عدوانه على غزة لليوم 59 بعد 400 حاصدا المزيد من الأرواح المدنيين والأبرياء، فيما المقاومة أيضا تسجل حضورها على الأرض إن في الضفة الغربية أو قطاع غزة بالرغم من كل هذه المدة الزمنية. ماذا في مؤشرات استمرار العدو في عدوانه وثبات المقاومة على الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح تماما أن العدو الصهيوني يريد قدر الإمكان أن يمطمط الأمور إلى أن يتسلم ترامب السلطة، على أمل أن يتمكن في ذاك الوقت من الاستفادة من هذا الطغيان لحضور ترامب وما يشكله هذا الحضور على مستوى بعض الدول العربية التي بالتجربة تمكن ترامب من أن يفرض عليها سابقا اتفاقات تطبيع ويبتزها بالمال وتقدم ما يشاء، ويعتقد أن حضور ترامب سيمكنه من كسب ترامب إلى جانب ما يسميه العدو الصهيوني ترسيخ نقاط الدفاع عن ذاته عبر تمكين هذا العدو من التوسع أكثر. يعني بذهن قادة العدو ما قاله ترامب أن هذه الدولة، يقصد بين مستوجهين إسرائيل، دولة صغيرة ويجب أن ندعم أن تتسع وتكبر، وهذا ما يطمح له العدو. يعني العدو الصهيوني أساسا مع فشل في تركيز سيطرته على أرض فلسطين وفي فشله في السيطرة على محيط فلسطين خاصة لبنان، يسعى لفرض سطوته على مجمل المنطقة عبر السيطرة على مرتكزات القوة والأمن القومي لهذه الدول، ليبتز الدول في أبسط قضاياها ويفرض عليها أن تكون في خدمة مشروعه ولا تقوى على مواجهته. على سبيل المثال، أول ما بدأ هذا الكيان بخطوات بعد ما حدث في سوريا أنه سيطر على جبل الشيخ وبعض المسطحات المائية وعلى سد في الجنوب قرب درعا، يعني يسيطر على مياه نهر الأردن وكأنه يريد السيطرة على الأحواض المائية ليتحكم في المياه المتدفقة ابتداء إلى سوريا والأردن وربما بعض الشيء إلى بعض المناطق في لبنان، بما يمكنه من أن يبتز تلك الدول ويساومها على حياة أفرادها على نقطة الماء، بما يحقق له من امتيازات كبيرة مقابل هذا. وتجربة الكيان مع الأردن باتفاقيات وادي عربة حيث تقاسم المياه أنه وصل الأمر به أن يحول له مياه ملوثة، مياه ملوثة بالعوادم المجارير حتى لهذا الدرجة وصلت الأمور بهذا الكيان. هذا الكيان لا يردعه شيء، لا هو بلا أخلاق، بل هو يبرر أن عندما يخدع الآخرين ويبتز الآخرين ويسيطر على الآخرين منهم من غير اليهود فهذا يعطيه إيجابيات في الدنيا، يعني يرضى عنه إلههم يهوى إذا ما أضر بالقويم. إضرار القويم لا ذنب فيه، بل هناك حسنات له. هذا الشعور، هذا الموقف، يعني بالأمس على سبيل المثال تداولت وسائل الإعلام وسائل الإعلام الاجتماعي فيديو لأحد اليهود في كندا يواجه الشرطة ويطلب منهم أن ينفذوا منع مظاهرة تند بالكيان. قال له بأي حق تقول لنا هذا؟ قال له أنا رئيسك، أنا يهودي وأنت يجب أن تخضع لي. هذا شريط موزع الآن ومنتشر، وأنا ممكن أبعث لكم إياه إن شاء الله الآن بعد ما أخلص للشب. هذا يدل على مدى رؤية هؤلاء الناس لمدى حقهم في السيطرة وفي الهيمنة وفي أرض فرض إرادتهم على كل البشر بلا استثناء. وهم يستفيدون من استغلالهم في وجود دكتور على فلسطين.
دكتور في جبهة لبنان المقاومة، وعلى لسان أكثر من مسؤول، حددت أنها صاحبة القرار بمسألة مدة 60 يوما لانسحاب قوات الاحتلال. يعني تأكيدات المقاومة تأتي في حين أن أوكشتاين أكد في مؤتمر الصحفي في بيروت انسحاب قوات الاحتلال إلى الخط الأزرق متجاهلا مهلة 60 يوما. ماذا في جعبة الأمريكي اليوم حيال جنوب لبنان؟ هل الحذر سيد الموقف؟
أولا، لبنان لا يعترف بالخط الأزرق كحدود. أوكشتاين يبدو أن الظروف الموضوعية وواقع توازنات في الأرض وما يخطط للبنان من إعادة تركيب بنيته السياسية سيساعد على تنفيذ هذا الاتفاق وينسحب العدو من الأراضي التي احتلها بالفترة الأخيرة، بينما كان سابقا لبنان يطالب بمزارع شبعة، بمزارع كفر شوبة، وكان الأمريكي يعد أنه سيدرس هذا وسيفرض على العدو إعادة الالتزام بالمقررات السابقة لقرارات سابقة تفرض على هذا العدو الانسحاب من تلك المناطق.
نعم.
الآن هو يقدم لهم جزءا من هذا وهو الانسحاب حتى الخط الأزرق ليظهر أنه قدم لهم شيئا، قدم لهم مكسبا عبره يسعى للاستفادة من إعادة رسم الوضع السياسي في لبنان، لكن هم وهمانين، هم يسعوا في ذلك على متوهمين أن المقاومة وضع صعب باتا. المقاومة بالوقائع أثبتت، وفي الأيام الأخيرة قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار أنها لا زالت تملك من القوة وما زالت تملك من الإمكانيات ما يمكنها من إلحاق ضرر كبير بالعدو الصهيوني. إذا ما أضفنا لذلك ما يحدث داخل فلسطين، يعني الخلية اللي نفذت العملية الأخيرة قرب نابلس بما يعرف بقرية الفندق قرب هذه القرية، اتهمها العدو مباشرة عبر وسائل الإعلام وأجهزة الأمنية أنها مرتبطة بحزب الله عبر بعض التسهيلات من حركة الجهاد الإسلامي.
نعم.
فورا وجهت تهمة إلى حزب الله بأنها وراء هذه الخلية التي نفذت تلك العملية.
نعم.
إذن هو يدرك بتجربة عملية أن نعم حزب الله له علاقات وهو يدعم المقاومة الفلسطينية في
نعم.
الداخل.
طيب.
إذن هو يريد أن يساوم الآن
نعم.
بإنجاز
طيب.
شيء
طيب دكتور باختصار نعم. نعم باختصار لو سمحت عذرا، اليمن لم يغب عن ساحة الإسناد لغزة، المقاومة الفلسطينية لغزة والمقاومة الفلسطينية، وذلك بالرغم من كل الحملات الغربية والاعتداءات التي يتعرض لها. كيف يمكن تناول الموقف اليمني ومكانته في معادلة الصراع باختصار لو سمحت؟
أولا يجب أن نسجل لليمن هذا الحضور القوي وهذا الدعم وهذا الإرباك الذي خلقه ليس للعدو الصهيوني فقط بل العدو الأمريكي الذي كان يتخيل أن قوته البحرية قادرة أن تفرض ما يشاء على تلك الدول الضعيفة في الوطن العربي. اليمني أثبت بالوقائع أن ليس أن هذا الأمريكي ليس هو سيد البحار ولا هو المسيطر على باب المندب ولا على بحر العرب ولا على البحر الأحمر، بل بات القوات المسلحة اليمنية رقما صعبا ويمنع سيطرة هؤلاء على تلك المناطق، بل أصبحت له اليد العليا. الميزة العظمى في اليمن والتي تميزه عن باقي قوى محور المقاومة، طبعا أقصد الشعبية، أن اليمن يمثل قوة شعبية مقاومة، يمثل جيش البلد، يعني النواة الأساسية والأكبر والأصلب في القوات المسلحة اليمنية هي جزء من الثورة، وهذا الالتفاف الشعبي الذي لم نشهد مثله حول أي حركة شعبية منذ سنوات طويلة، يعني جل أهل اليمن ملتفين حول قيادتهم الثورية وجل الشعب اليمني داعما لهذه القوة الثورية، هذا الأمر يخلق اليمن كمجتمع مقاوم بإجماله لن يستطيع أي كان أن يهزم هذه الوحدة المتينة. اليمن الآن فعلا هو العامل قوة كبرى للمقاومة الفلسطينية، وهو عامل قوة كبرى سيفرض على العدو الصهيوني توقيع اتفاق، لكن العدو الصهيوني الآن يسعى أن يكون هذا الاتفاق هو اتفاق
نعم.
جزئي
أحسنت.
لمرحلة معينة ليعود العدوان بعد ذلك.
نعم شكرا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من بيروت.
علي
شكرا للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا فلسطين ومحورية الصراع والتصدي الفلسطيني رغم تصعيد الاحتلال لعدوانه، وأيضا جعبة ما في جعبة الأمريكي اليوم حيال جبهة جنوب لبنان، وأيضا الموقف اليمني على صعيد معادلة الإسناد لغزة. نتابع من اليمن حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وأهدافا عسكرية وحيوية تابعة للعدو. وأكد سريع أن عمليات القوات المسلحة اليمنية حققت أهدافها بنجاح، لافتا إلى أن القوات المسلحة ستواصل عملياتها المساندة للمقاومة الفلسطينية، ولن تتوقف هذه العمليات إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعودة.